ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا أن من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمله في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن. وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه مات عن 9 نسوة. ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة، وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، كان يقوم إذا انتصف الليل وأحيانا بعد ذلك حسب نشاطه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر، وإلا صلى إذا تأخر صلى إلى الفجر، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن. وفيه دليل على أنه يسن تخفيف الركعتين ركعتي الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأفضل للإمام أن لا يحضر إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة، وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما المأمور فإنه يتقدم، لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر صار السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم يحضر. وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة، فمنهم من قال إنها سنة بكل حال، ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل، فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئا من الراحة. ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط الصلاة صلاة الفجر، وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له. لكن هذا قول شاذ، وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة من الصواب. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه يتعب فيضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وهذا في حق الإمام ظاهر. أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيم الصلاة يقوته شيء منها وهو لا يشعر، لأن المأموم لا ينتظر، المأموم ينتظر ولا ينتظر، لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. فإذا اضطجع في بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد. أما من لا يقوم إلا متأخرا أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة الفجر. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم.